أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الحكم الواقعي والظاهري. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة. طبعا أخذنا هذا، والآن مجرد التطبيق، أنه المولى عز وجل يريد حق الطاعة في شيء ولكن يجعل الاعتبار في شيء آخر، مثلا يريد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ولكن يجعل الاعتبار على الصلاة، على وجوب الصلاة، فيقول تجب الصلاة ولكن الهدف ليس في نفس وجوب الصلاة، وإنما الهدف هو ما يترتب على الصلاة وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وهذا مثال ضربت لكم، مثال العرفي، مثال من يسقي البستان يكون خارج، يسقي البستان من الخارج، هدف صاحب البستان أن الماء يصل إلى داخل البستان، ولكن يأمر هذا العامل بأن يفتح مثلا الحنفية في كل يوم مرتين. الهدف مو نفس عملية فتح الصنبور، وإنما سقي البستان. لذلك المولى عز وجل يريد شيء ولكن يجعل الاعتبار على شيء آخر، يريد لعلكم تتقون ولكن يجعل الوجوب على الصيام، فالهدف هو التقوى، الهدف هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولكن الاعتبار يجعله على شيء آخر. فإذا الاعتبار يبين أنه تارة يبين مصب حق الطاعة وتارة لا، نعم فيه اعتبار ولكن الملاك يكون في شيء آخر. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء مثل الصلاة مثل الصيام التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه. فالصلاة تؤدي إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، الصيام طبعا من يستفيد من الصلاة، من يستفيد من الصيام يمكن له أن يحقق هذه الغاية، أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه في عهدة المكلف دون نفس الشيء، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، وإن كان الشوق المولوي يعني الإرادة غير متعلق بها يعني بالمقدمة إلا تبعا. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له ويدخله في عهدة المكلف، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغاير. ممكن نعم نفس الحكم يبين الغاية، ولكن أحيانا لا، نفس الحكم لا يبين غاية المولى، وإنما الغاية تكون في شيء آخر، وهذا الحكم ينصب على مقدمة تلك الغاية ذلك الهدف، مثل الصلاة ينصب الوجوب على الصلاة ولكن الغاية الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فلا يقول المولى يجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، بل يقول تجب الصلاة ولكن الهدف ليس الصلاة بما هي صلاة يعني الأقوال والحركات، وإنما ما يترتب على الصلاة من غاية وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. في سؤال؟ اجعل هنا عنوان جانبي: الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. في هذه العبارات التالية: الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. وأما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا. يقول الآن في الدين عندنا أحكام ظاهرية، الآن هناك بعض الإشكالات لا بد من الإجابة عليها تبين أنه يستحيل أن يجعل المولى أحكام ظاهرية. نعم عنده أحكام واقعية ولكن لا يمكن أن يجعل أحكام ظاهرية، فهذه الاستحالة استحالة عقلية. ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: الاعتراض الأول شبهة التضاد والتماثل. يبون تخلون عنوان جانبي على واحد شبهة التضاد والتماثل. بناء على قاعدة اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، معنى ذلك عندنا أحكام واقعية، ما دام عندنا قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل يعني أنه عندنا أحكام واقعية. هذا الحكم الواقعي يكون ثابتا في فرض الشك، أنت تشك بالحكم الواقعي لا تعلم به تجهل به، مع ذلك هو ثابت هو موجود. في حالة يوجد عندك شك في الحكم الواقعي يعني راح تذهب إلى الحكم الظاهري، ما يمكن لك الوصول إلى الحكم الواقعي، فراح يكون عندك حكم ظاهري. فإذا كان الحكم الظاهري مغايرا للحكم الواقعي، إذا عندك حلية واقعية وعندك حرمة ظاهرية، أو بالعكس حرمة واقعية وحلية ظاهرية، يلزم اجتماع الضدين. إذا الحكم الواقعي حرام الحكم الظاهري إباحة مباح، فيصير عندي تضاد بين الحرمة الواقعية والحلية الظاهرية. وإذا لم يكن مغايرا يعني عندك حرمة واقعية والفقيه وصل إلى الحرمة الظاهرية، فراح يصير عندي اجتماع المثلين. واضح الإشكال؟ الحرمة عندك أحكام واقعية وعندك أحكام ظاهرية، إذا كانت عندي حرمة واقعية وعندي إباحة ظاهرية يلزم أن اجتماع الضدين، لأن عندي حرمة وعندي إباحة، ومر أن الأحكام التكليفية متضادة، الأحكام التكليفية متضادة. وإذا كان عندي اتحاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري لازم اجتماع المثلين، حرمة واقعية وحرمة ظاهرية. طبعا في الحلقة الثانية مر أنه لا يوجد تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، كانت هذه عبارته، لأنهما من سنخين مختلفين. تذكرون هذه العبارة في الحلقة الثانية، يعني من نوعين مختلفين، ما دام عندي حكم واقعي وحكم ظاهري معنى ذلك أنه لا يوجد تضاد. الآن في الحلقة الثالثة يقول لا، حتى لو كان عندي حكم واقعي وحكم ظاهري، حتى لو كان من سنخين مختلفين، هذا مجرد كلام، أنه نقول من سنخين إذا يكفي، لا، لابد أن يعطى تفسيرا محددا بحيث يمكن رفع التضاد والتماثل بين الحكمين، لأن الأحكام التكليفية متضادة ولكل حكم مبادئ خاصة، وهذه المبادئ إذا صارت متضادة معنى ذلك نظرنا أن الحكم يكون متضاد، لأنه التضاد لا ينظر إليه في عالم الاعتبار وإنما في عالم المبادئ والملاك والإرادة، يعني لأنه الاعتبار مجرد اعتبار. حينما نقول عندي حكم واقعي حرمة واقعية، للحرمة الواقعية مبادئ، وللحلية إباحة الظاهرية مبادئ، فيصير عندي تعارض بين المبادئ، يعني عندي مفسدة شديدة وعندي في الإباحة، إما أن المكلف يكون مطلق العنان أو لا يكون هناك أي ملاك، فيقع التضاد بين الملاكين، لذلك نقول الحكمين متضادين. إذن نظرنا بالنظر إلى المبادئ والمبادئ متضادة، فهنا يلزم اجتماع المصلحتين
أو المفسدتين أو المصلحة والمفسدة أو المصلحة ولا ملاك أو المفسدة ولا ملاك، فصار عندي تضاد في عالم المبادئ. فإذا حتى يمكن لنا رفع التضاد أو التماثل بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لابد أن نبين الفرق بين روح ومضمون الحكم الواقعي وروح ومضمون الحكم الظاهري، حتى يمكن أنه نرفع التضاد أو التماثل بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هذه يسمونها بشبهة التضاد والتماثل. إذن الجواب الذي مر في الحلقة الثانية بأنه لأنهما من سنخين مختلفين ولا يوجد تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري لأنهما من سنخين مختلفين، هذا مجرد كلام، لأنه النظر لا فقط إلى عالم الاعتبار وإنما عالم المبادئ. وإذا كان عندي حرمة واقعية فلهذه الحرمة الواقعية مبادئ، وإذا عندي حلية ظاهرية فللحلية الظاهرية مبادئ، ويقع التعارض بين المبادئ لكلا الحكمين. إذن هذا الإشكال الأول، شبهة التضاد والتماثل. يقول في واحد: إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين إذا كانوا مختلفين، أو المثلين إذا كان من نوع واحد، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة، يعني بين العالم والجاهل. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري من مثلا من الأمارات، عندي دليل ظني يؤدي إلى حكم ظاهري، فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا كالحلية والحرمة لزم اجتماع الضدين، وإلا يعني وإن لم يكن مغايرا للحكم الواقعي، وإلا يعني وإن لم يكن مغايرا للحكم الواقعي لزم اجتماع المثلين. وما قيل سابقا في الحلقة السابقة من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان مجرد كلام صوري إذا لم يعطى مضمونا محددا، يعني نفسر الحكم الظاهري بحيث أنه لا يتعارض مع الحكم الواقعي، يعني مصالح الحكم الظاهري المفروض أن لا تتعارض مع مصالح الحكم الواقعي، وهذا راح يأتي تفسيرا في الجواب الثالث. يعني لازم نفسر الحكم الظاهري، مبادئ الحكم الظاهري، بشكل لا يتنافى مع مبادئ الحكم الواقعي حتى لا يقع التعارض. يعني لابد أنه يفسر تفسير معين بحيث أن مبادئ الحكم الظاهري لا تتعارض مع مبادئ الحكم الواقعي، ولا إذا صار في تعارض يعني راح يقع التنافي. الآن راح يأتي التفسير عن هذا المقدار، راح يأتي في جواب السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهذا من إبداعات السيد الشهيد في كيفية الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، من إبداعات السيد الشهيد ما حد ذكرها سابقا. لأن مجرد تسمية هذا بالواقع وهذا بالظاهر لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية وهي متضادة بالنظر إلى المبادئ. قلنا نفس الحكم التكليفي مع الحكم التكليفي لا يوجد تضاد، وإنما التضاد في روح الحكم التكليفي وهي المبادئ. فمن حيث المبادئ يوجد تضاد بين الحكمين، وإلا في عالم الاعتبار يمكن اعتبار أي شيء، يعتبر أنه هذا حلال وهذا حرام، ما يوجد تعارض في حال في قضية الاعتبار. يمكن للمولى إذا كان فقط الاعتبار بدون النظر إلى الملاك والإرادة، يمكن للمولى أن يعتبر أي شيء. اعتبر أنت الآن كسيد تعتبر أنه اتجاه عبدك يجب شراء الخبز، لا يجب شراء الخبز في عالم الاعتبار، فقط في عالم الاعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، ولا يوجد تعارض في عالم الاعتبار إذا لم يكن الاعتبار عاكسا للمبادئ. ففي الواقع التضاد والتنافي يكون في عالم المبادئ، ثم ننتقل إلى عالم الاعتبار. حتى نفرض أنه المولى يريد الوجوب، يعني مصلحة شديدة، من خلال الأدلة أنت وصلت إلى الإباحة، يعني لا ملاك، فصار تعارض تنافي بين مصلحة شديدة واللا ملاك. أنت الحكم الواقعي ما تعرفه، نعم في شك. أنت الآن لما تأتي على أساس الحكم الظاهري والواقع، تعمل على أساس أنه إباحة يعني لا ملاك، والمولى في الواقع يريد المصلحة، راح تفوت المصلحة عليك، المصلحة لا تتفوت عليك، يعني ما راح تحصل المصلحة. إذا وصلت إلى إباحة أنت تتركه، والمولى يريد الوجوب، يعني أكو مصلحة، فهذه المصلحة راحت عليك. هنا نقول بأنه لازم نحل الإشكال هذا. الآن هذا إشكال ينحل سيد الشهيد. إيه إحنا مو نظرنا إلى استحقاق العقاب، المصلحة ما تحصلها، نعم لا تستحق العقاب، ما تحصل استحقاق العقاب، ما موجود، بس المصلحة فوتها، يعني المولى جعل الحكم ما وصل إليك، مصلحة راحت عليك. المولى يريد المصلحة لو ما يريد تحقيق في الخارج، نعم أنت مو مستحق العقاب، ولكن راحت المصلحة عليك. نعم، وليش المولى ما حط لك كتاب بالأحكام الواقعية؟ ما وصل، مثل ما عندنا قرآن عندنا روايات أيضا، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، حتى يكون عندنا أحكام واقعية. روايات كلها عبارة عن ثقات مثلا. نعم، إحنا الأصول العملية ليش نروح من باب أننا مجبورين نروح للأصول العملية، لأن ما عندنا روايات. لكن لو صار أنه وإنا له لحافظون، حتى الروايات يصير إنا له لحافظون، راح توصلنا كل الروايات روايات ثقات، أحكام واقعية مثل القرآن. فما صار أنت مضطر تروح للأصول العملية مختيارا، لأن ما عندك لا دليل قطعي ولا أمارة من بابل، أنت مجبور تروح للأصول العملية، ما عندك طريق ثاني. فرحت للأصل العملي صار إباحة مثلا، إباحة مصلحة فاتت عليك، فنقول كانت حرمة، يعني أكو مفسدة، والحكم الظاهري إباحة، أنت تأتي بهذه الحرمة الواقعية فوقعت في المفسد. فالآن نظر هو أنه بالمبادئ عندي تضاد، فوقع التضاد بين مبادئ الحكم التكليفي ومبادئ الحكم الظاهر، الحكم الواقعي، والحكم الظاهر صار عندي شبهة التضاد والتماثل، ولا يمكن أن يقع تضاد بين الأحكام التكليفية، ولا يمكن أن يأتي حكمان على شيء واحد، لأنه إذا أتى الأول فما تحتاج إلى الثاني، لأنه يصير تحصيل للحاصل وتحصيل للحاصل له. إذن هنا لابد من وجود حل لمثل هذه المشكلة، يعني الأصوليين بحثوا في الحلول أيضا، رح نطرح بعض الحلول. الاعتراض الثاني شبه نقض الغرض، اللي الآن قلت له فيه أكو مصالح أو يقع فيه مفاسد. الاعتراض الثاني شبهة نقض الغرض، الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي يلزم منه نقض المولى لغرضه الواقعي، إما بإلقاء المكلف في المفسدة إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة والحكم الظاهري هو الإباحة، يعني أنت راح تفعل هذا الشيء فتقع في المفسدة، وغرض المولى أنك لا تقع في المفسدة مع ذلك وقعت في المفسدة، إذن خلاف لغرض المولى، أو أنه يتم منه تفويت المصالح، المولى يريد الوجوب يعني يريد مصلحة، وكان الحكم الإباحة مثلا أو الحكم الظاهري كان الحرمة، أنت ابتعدت عن هذا العمل فوت عليك مصلحة، لأن المولى يريد تحقيق المصالح في الخارج، فحينما تبني على الفرمة يعني لا تأتي بهذا العمل، فمعنى ذلك أن الإنسان فوت عليه مصلحة، فإما يكون عندي إلقاء المكلف في المفسدة إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة والحكم الظاهري هو الإباحة، وإما بتفويت المصالح المهمة إذا كان الحكم الواقعي مثلا هو الوجوب والحكم الظاهري هو الحرمة. ويقولون أن نقض الغرض بالنسبة للعاقل الملتفت قبيح، إذا عندك غرض تريد تحقيق الغرض في الخارج ولا يمكن لك أن تنقض هذا الغرض، والمولى يريد هذه المصالح ويريد ابتعاد المكلفين عن المفاسد، مع ذلك يقعون في عكس المصالح، لا يحققون المصالح ويقعون في المفاسد. هذه الشبهة الثانية. ثانيا، إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل، يعني عندي أحكام واقعية، لأنه بحكم قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل يعني عندي أحكام واقعية، لأنه إذا قلنا فقط للعالم به معنى الجاهل حينما يعلم بالحكم الواقع راح يتغير كما قلنا سابقا، يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع. أكو مصلحة في الواقع ولكن الحكم الظاهري إباحة مثلا، فأنت لا تأتي بالعمل، أو حرمة يعني تترك هذا العمل، فإذا راح نفوت المصالح. وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. وبيّنت بالمثال أنه إذا كان عندي وجوب واقعي مع حرمة ظاهرية مثلا. الاعتراض الثالث، شبهة تنجز الواقع المشكوك. شبهة تنجز الواقع المشكوك، يقول من المستحيل أن يكون الحكم الظاهري منجزا للتكليف الواقعي المشكوك. طبعا التكليف الواقعي مشكوك عندنا، هل الحكم الظاهري ينجز التكليف الواقعي مع أن الواقع يظل مشكوكا عند قيام الأمارة أو الأصل بإثبات التكليف، لأن الأمارة تعطي ظنا بالتكليف والأصل العملي يعطيني وظيفة عملية، فإذا كان عندك ظن بالتكليف وعندك التكليف واقعي ما وصلت عن طريق دليل قطعي وإنما بالأمارة، والإمارة يعطيك ظن بالتكليف يعني يظل عندك الشك في الحكم الواقعي. في حالة الأصل العملي عندك وظيفة عملية مع وجود الشك في التكليف الواقع، إذن الواقع يظل مشكوكا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا علم، يعني بلا يقين، فيقبح البيان يقبح العقاب على التكليف المشكوك، يعني على التكليف المظنون على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه يقبح العقاب بلا يقين، يعني مع الظن يقبح العقاب، مع الشك يقبح العقاب، وأنت عن طريق الحكم الظاهري وصلت إلى تكليف مظنون فيقبح العقاب على حينما لا تأتي بالتكليف المظنون يقبح العقاب. الإنسان ما يأتي بالحكم الظاهري يعني والمولى يحاسبه على أساس مثل رواية وصل إلى تكليف مظنون وتكليف واقعي ولا قطعي، تكليف مظنون ويقبح العقاب بلا علم بلا يقين، فإذا إذا لم تأتي بالتكليف المظنون وعاقبك المولى فالعقاب قبيح. إشكال يصير لأن الحكم الظاهري ما عندك يقين بالتكليف الواقعي وإنما حكم مظنون على قاعدة قبح العقاب، مو على مسك حق الطاعة، لأن مسك حق الطاعة حتى التكليف المظنون يجب الإتيان به على أساس الاحتياط، أما عند قبح العقاب بلا بيان يعملون على أساس البراءة العقلية براء العقل، فعندهم قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا يقين بلا علم. البيان ما يعنون فقط الظن، اليقين والعلم. وأنت وصلت إلى التكليف عن طريق الظن فيكون التكليف مظنونا، فإذا لم تأتي بالتكليف المظنون وعاقبة المولى فالعقاب قبيح على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالعقل يحكم بقبح العقاب في حالة عدم العلم بالتكليف الواقعي. والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. إذا وصلت إلى قاعدة عقلية يقبح غير قاعدة، لا يقبل التخصيص، يعني ما تقدر تقول أنه نستثني مورد موردين ما دام قاعدة عقلية. الآن عصمة الأنبياء عليهم السلام قاعدة عقلية ولا لا؟ أن النبي لابد أن يكون معصوما، لأنه إذا لم يكن معصوما معنى ذلك أنه سوف يبلغ أحكام غير واقعية، والمكلف ما يدري أن هذا حكم واقع أو كان نتيجة سهو النبي أو كان نتيجة نسيان النبي. فلابد أن يكون معصوما، لا ينسى لا يسهو، هذه قاعدة عقلية في العقيد في العقائد. فإذا شخص يقول لا خل النبي يسهو في مورد موردين، نقول له ما تقدر، لأنه إذا كان عندك قاعدة عقلية فالقاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص والاستثناء. فإذا كان عندي عصمة الأنبياء بعد ما تقدر تفرغ أنه في التبليغ وفي غير التبليغ، مثل ما يسمون المذاهب الثانية أن النبي معصوم في التبليغ ولكنه في الأمور الحياتية غير معصوم، ممكن أن يخطئ في تأبير النقل مثلا، ممكن أن ينسى، ممكن أنه لا يصلي الصبح، ممكن نسيانا يصلي الصبح 4 ركعات، ممكن يصلي الظهر 3 ركعات، لأنه عندهم ممكن أن يقع ينسى يسهو. لكن إذا قلنا لأن قاعدة عصمة الأنبياء قاعدة عقلية فلا يوجد استثناء لهذه القاعدة، يعني حياة النبي صلى الله عليه وآله وباقي الأنبياء لابد أن كل ما يقومون به يكون على أساس العصمة، سواء في قضايا التبليغ أو في غير قضايا التبليغ. نفس الشيء هنا، إذا كان عندنا قبح العقاب بلا بيان على أساس العقل وعندي براءة عقلية فوصلنا إلى تكليف مظنون، وما تقدر أنه تريد أن تستثني، تقول أنا أستثني من القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان إذا كان عندي أمارة ووصلت إلى تكليف مظنون، نقول ما دام أنها قاعدة عقلية فلا يمكن الاستثناء. وهذا الإشكال يقع فيه مثل قبح العقاب بلا بيان، لأنهم يقولون بحجية الأمارة ونرتب الأثر على التكليف المظنون مع أنه خلاف قاعدته، وما عندهم جواب، يعني يأخذون بالأمارات مع أن القاعدة العقلية عندهم أنه لا نعمل بالتكليف المظنون وإنما نعمل فقط بالتكليف الواقعي، يعني فقط عن طريق الدليل القطعي قبح العقاب. يظل مظنون، يظل تكليف مظنون ولا لا؟ قال لا، الشارع قال حجية لكن التكليف مظنون، مظنون ما يصير قبح، مظنون لو مو مظنون، التكليف مظنون وهم عندهم قاعدة قبح العقاب بلا يقين بلا علم، فإنهم يأتون بالتكليف المظنون حتى لو الشارع قال حجية، ما يحول التكليف المظنون إلى تكليف مقطوع به، لأنه قد يكون عن طريق الأمارة مخالف للحكم الواقعي. ترخيص لكن يقعون في إشكال لأن القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص. ما تقدر تستثني، ما تقدر تستثني من القاعدة العقلية، لأنهم قاعدتهم الآن حينما أقول أنا قاعدتي أنه يقبح العقاب في حالة الظن، وأنت تقول عندي تكليف مظنون يجب الإتيان به، والخلاف قاعدتي أنا هذا قاعدة. نعم على مسلك حق الطاعة الأمر محلول، لأنه يقول بالاحتياط العقلي، فالتكليف المظنون أنه مورد الاحتياط العقلي فما يقع في هذا الإشكال. لكن هم حينما يقولون بأنه لابد أن نأتي بالتكليف المظنون فنقول هو مظنون، يعني ظن، وهم عندهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا يقين بلا علم، فيقعون في الإشكال. عقلي حق الطاعة، احتياط عقلي، براءة شرعية. مس قبح العقاب بلا بيان، براءة عقلية، براءة شرعية. تفضل. وين الإشكال؟ كنا احنا الان على اساس العقل مو براءة شرعية. لما الشهيد يقول بالاحتياط العقلي، ولكن فيما بعد يذهب الى البراءة الشرعية. براءة شرعية، احنا الان كلامنا في عالم العقل، ما انتقلنا الى البراءة الشرعية. ما خصصت؟ صار الاحتياط العقلي يذهب بوجود البراءة الشرعية، لأنه الاحتياط العقلي مقيد بعدم ورود البراءة الشرعية. فإذا ورد البراءة الشرعية ارتفع حكم العقل، ارتفع، مو أنه مع بقاء حكم العقل، ارتفع حكم العقل. لأن تذكرون القاعدة الأولية مقيدة بعدم ورود البيان من الشارع، فإذا ورد البيان من الشارع ارتفع حكم العقل. لكن مع حكم العقل، الآن احنا في عالم العقل نتكلم عن العقل، لأن القاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية قبل ما ننتقل إلى البراءة الشرعية التي تؤيد البراءة العقلية. الآن في كلامنا عن البراءة العقلية في عالم العقل، وعندهم قاعدة عقلية قبل ما ننتقل للبراءة الشرعية. فإذا عندك قاعدة عقلية، القاعدة العقلية لا يوجد فيها استثناء، مثل عصمة الأنبياء. الآن نقول عصمة الأنبياء قاعدة عقلية، هل ممكن أنه يأتي عندي دليل يقول بأن المعصوم ما يكون معصوم، يعني يخطئ في بعض الموارد؟ يقول لا، ما ممكن، لأنه قاعدة العقلية لابد أنه حتى في الموارد التي يقوم بها النبي ما تقدر تستثني. لكن في الأحكام الشرعية الفقهية العبرية ممكن الشارع يقول لك هني لا تحتاج، يقدر. لكن هذا في الشرع مو في العقل، يعني في القضايا العقلية إذا عندك قاعدة عقلية حتى المولى في عالم العقل ما رح يقول لك الآن استثني. نعم رح ييك إلى البراءة في بعض الموارد، الشارع يقول لك لا تحتاج، فصير عندي براءة شرعية. لكن هذا في العقائد ما موجود عندنا. فنعم احنا قبل الانتقال الآن إلى البراءة الشرعية نقول في عالم العقل القاعدة غير قابلة للتخصيص. فإذا كان عندي تكليف واقعي حتى لو قلنا بالبراءة الشرعية أيضا يقعون في الإشكال، حتى هم تكليف مظنون أنه إذا لم تأتي به يقبح عقلا عقاب المولى لك. إذا يقبح عقلا عقاب المولى لك، فإذا لم تأتي بالتكليف المظنون المفروض أن المولى لا يعاقبك، مع ذلك يقولون بأنه يجب الإتيان بالتكليف المظنون، رح يصير خلاف قاعدتهم العقلية. وهذا لابد أنهم يرون حل لهذا الإشكال. ولحد الآن أنه طبعا بعض الحلول مذكورة، مذكرون أنه ننزل الظن منزلة العلم مثلا حتى يصير بمنزلة القطع، فإذا كان بمنزلة القطع انحلت المشكلة. لكن ما تنحل المشكلة، هذا ادعاء بمنزلة القطع مو حقيقة، وكلامهم في القاعدة بلا علم ويقين حقيقي، مو أنه ادعائي، مو مثل أنك تنزل زيد مرتبة الأسد، هذا ما تحول إلى أسد، وإنما هذا مصداق ادعائي على رأي السكاكي، مصداق ادعائي للأسد مو حقيقة هو أسد. فتدعي أنه هنا الظن نعامله معاملة القطع، وهذا ما يحول الظن إلى قطع. نعم نزل المولى الظن منزلة القطع حتى يحلون المشكلة، والمشكلة تظل قائمة، لأنهم قاعدتهم عقلا قبح العقاب بلا بيان. هذا مفروض أنه في الحلقة الثالثة أشار الشهيد إلى هذا الإشكال، أنه ذكر أنه قال بأنه لم يحل المشكلة، والشهيد حل المشكلة على أساس احتياط عقلي. فما دام يوجد إشكال لا يوجد له حل، معنى ذلك أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة غير صحيحة وقاعدة غير تامة. لابد أنه نأتي بالمسلك الآخر، مسلك حق الطاعة بلا مسلك حق الطاعة الذي لا يأتي عليه هذا الإشكال. فيقولون بأن الأحكام العملية العقلية التي هي مدركات العقل العملي غير قابلة للتخصيص، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، والعقل لا يحكم بحكم عام إلا بعد عموم العلة، ومع عموم العلة لا يمكن التخصيص. فهنا يقول إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب، هذا عكس تفسير مصحح للعقاب يعني منجز للتكليف الواقعي، عطف تفسير على مخالفة الواقع، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف، ومعه يعني ومع كون الواقع مشكوكا، ومعه يعني ومع كون الواقع مشكوكا يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم ويقين، بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. إذن عندنا ثلاث اعتراضات، ثلاث شبه: شبهة التضاد والتماثل، شبهة نقض الغرض، وشبهة تنجز الواقع المشكوك. هذا الآن كلامنا في كيفية الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية بحيث ما تأتي عندنا هذه الإشكالات. الرد على هذه الاعتراضات، الرد على الاعتراض الأول يعني على شبهة التضاد والتماثل، أجيب عليه بثلاثة وجوه. الوجه الأول للمحقق النائيني قدس سره، وهو مسلك جعل الطريقية أو العلمية أو تتميم الكشف، جعل الطريقية أو العلمية أو تتميم الكشف. قبل الدخول في توضيح هذا المسلك نطرح هذا السؤال: ما هو المقصود من كلمة حجة عندما يقول الشارع أو عندما نقول جعل الشارع خبر الثقة حجة؟ شنو معنى حجة؟ كلمة حجة الآن حينما نقول أن الشارع جعل خبر الثقة حجة، شنو قصدكم من كلمة حجة؟ يوجد في ذلك ثلاثة أجوبة. بعد حلقة ثالثة احنا نعم حتى يجاوب جواب المحقق النائني، حتى نفهم جواب المحقق النائني لازم نبين أول كلمة حجة شنو معناتها. فعندي ثلاث أجوبة، هاي كلمة حجة لها ثلاثة أجوبة. الجواب الأول: مسلك جعل الطريقية، خبر الثقة لا يفيد إلا الظن، أكو شك في هذا؟ خبر الثقة يعطيك ظن بالتكليف، والشارع حينما يجعل خبر الثقة حجة يعني يرفع من درجة الظن إلى درجة العلم، ودرجة الطريق التام يعني مثل الدليل القطعي، يرفع من درجة الظن إلى درجة العلم والطريق التام، لذلك سماه مسلك جعل الطريقية أو جعل العلمية، ينزل الظن منزلة العلم، يرفع الظن يرفعه من الظن إلى العلم إلى اليقين، يجعله طريقا تاما بعد أن كان طريقا ناقصا، لأن الدليل الظني فيه كشف ناقص عن التكليف، والدليل القطعي فيه كشف تام عن التكليف. فالشارع جعل خبر الثقة حجة يعني جعله علما وكاشفا تاما عن مؤداه يعني مضمون الخبر، جعله علما وكاشفا تاما بالاعتبار على نظرية السكاكي، عندي مصداق ادعائي، فاليقين له مصداقان: مصداق حقيقي وهو اليقين، ومصداق ادعائي وهو الظن. مثل ما الحيوان المفترس الشجاع له مصداقان، مصداق حقيقي وهو الأسد، ومصداق ادعائي وهو زيد الشجاع. هاي عن نظرية السكاكي، ما عليكم في البلاغة إذا تذكرون، ما تذكرون الآن هذا موجود في البلاغة. فالعلم يكون منجزا سواء كان علما حقيقة، يعني يقينا حقيقة، وإما علما تعبدا بحكم الشارع مثل الأمارة، فالشارع يجعله حجة يعني يرفعه إلى درجة العلم واليقين. فهذا مسلك جعل الطريقية أو جعل العلمية. الجواب الثاني عن كلامنا عن كلمة حجة، الجواب الثاني مسلك جعل المنجزية، حينما يقول الشارع الأمارة حجة معناها أن الشارع جعلها منجزة للواقع بمعنى استحقاق العقوبة على المخالفة. شنو يعني حجة؟ يعني يستحق العقوبة حينما يخالف التكليف المضمون. إذن معنى جعل الأمارة حجة يعني أن المكلف يستحق العقوبة على المخالفة. هذا الجواب الثاني مسلك جعل المنجزية. الجواب الثالث مسلك جعل الحكم المماثل، فكل ما تقوله الأمارة يجعل الشارع له حكما مماثلا. فإذا أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته في جعل وجوب ظاهري تبعا لما أخبر به الثقة. إذن الشارع يأتي، نعم عندي حكم واقعي حرام مثلا، يجعل الشارع حكم ظاهري بالوجوب، فسمى جعل المسلك جعل الحكم المماثل، يجعل الشارع حكما مماثلا لما أخبر به الثقة. أي ثلاث أجوبة في معنى كلمة حجة: جعل الطريقية أو العلمية، جعل المنجزية، وجعل الحكم المماثل. لا، قاعد ينظرون نفس كلمة الحجة، مو نتيجة لمعنى الحجة في الكلام الأول، هذه نظرية ثانية تعتبر، نظرة إلى استحقاق العقوبة في الثاني، وإلى أن الشارع يجعل حكم ظاهري مماثل لما أخبر به الثقة. راح صار ثلاث نظريات عندنا. رأي المحقق النائني قدس سره يقول إن إشكال التضاد والتماثل ينشأ من مسلك جعل الحكم المماثل في تفسير حجية الأمارة أو الأصل، لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين كالوجوب الظاهري والحكم والحرمة الواقعية، أو اجتماع المثلين كالوجوب الظاهري والوجوب الواقعي، لأنه في مسلك جعل الحكم المماثل راح يجعل المولى حكم مماثل فيقع التعارض بينهما. لكن هذا الافتراض خاطئ، لأنه المحقق النائني يقول بمسلك جعل الطريقية معنى حجية خبر الثقة يعني أن المولى يجعله علما وكاشفا عن مؤدى الخبر بالاعتبار بالتعبد بالادعاء، بنفس المعنى الثلاث على طريقة رئيس السكاكي. سعيد بن عفان
الحين
يبي يجاوب الآن، يقول أنا على مسلكي ما يقع التعارض بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. من يقول بجعل الحكم المماثل هذا يقع التعارض عنده، لأن المولى عنده حرمة واقعية وعنده إباحة ظاهرية، فيقع التعارض بين حرمة واقعية وإباحة ظاهرية. هذا على رأي من يقول بجعل الحكم المماثل. لكن نظرية المحقق النائني أنه يؤمن بجعل الطريقية يعني أن المولى ينزل خبر الثقة، ما يأتي من خبر الثقة يعني التكليف المظنون ينزله منزلة العلم، فيصير عندي تكليف مقطوع به بالادعاء بالتعبد بالاعتبار. فإذا كان كذلك يعني عندي تكليف واقعي لكن ادعائي، فإذا كان كذلك فهذا التكليف الظاهري ليس زائدا على التكليف الواقعي، لأن وصلت إلى أن هذا التكليف واقعي ولكن بالادعاء. فإذا عندي تكليف واقعي بالادعاء معنى ذلك عندي شيء واحد وهو هذا التكليف الواقعي حتى لو كان ادعائي، فما عندي تضاد بين حكمين. التضاد يقع حينما يكون عندي حكم واقعي وحكم ظاهري، أنا ما أقول عندي شيء زائد على الحكم الواقعي. عندي الحكم الواقعي نوعين، حكم ادعاء، حكم واقعي حقيقي وحكم واقعي بادعائي، وعاد اللي وصلت له عن طريق خبر الثقة إلى الحكم الواقعي الادعائي وهو حكم واقعي، فما عندي بعد تضاد لأن ما عندي حكم ثاني أصلا، ما عندي حكم ثاني. فإذا ما عندي شيء زائد على الحكم التكليفي الواقعي حتى نقول بالتضاد، لأن القضية يعني منتفية، لأنه ما عندي موضوع، لأن الموضوع هو وجود حكمين وأنا عندي حكم واحد، فلا يقع التضاد سالبة بانتفاع الموضوع. ما عندي مبدأ مبادئ واحدة، الحكم الواقعي الادعائي عند مبادئ الحكم، وأنا أعمل على أساس مبادئ الحكم الواقعي الادعائي. ما عندي بعد مخالفة، عندي نوعين، الحكم واقعي حقيقي وحكم واقعي ادعائي. أنا ما وصلت إليه هو الحكم الواقعي الادعائي بعد نظري أنه هذا حكم واقعي حتى لو ادعائي، حكم واقعي، والحكم الواقعي له مبادئ، ما عندي حكم ثاني حتى يقع التعارف. مو مشكوك، واقعي بالتنزيل بالادعاء، مثل زيد الشجاع تنزل منزلة الأسد فترتب عليه آثار الأسدية، ترتب عليه شجاع، تقول جاء الأسد. نعم هو جواب، الآن يأخذ على نظرية السكاكي يعمل به وإن كان ادعائي، مثل ما تقول عن جاء الأسد، أنت قصدك زيد، ليش رتبت أنه الأسد؟ هذا مصداق ادعائي. بعد ما عندك أسد واقعي وأسد ادعائي، لما تقول جاء الأسد نظرت إلى شيء واحد وهو الأسد، حتى يقع التعارف تحتاج إلى شيئين، وما عندك شيئين، عندك حكم واقعي شيء واحد فقط حتى لو كان ادعائي، فتترتب مبادئ الحكم الواقعي، فما عندي تعارض أصلا، لأن التعارض يلزم له وجود حكمين واقعي وظاهري، وما عندي حكمين، هو حكم واقعي واحد عندي يعني. حتى لو كان ادعائيا، ولكن مثل ما نقول جاء الأسد، نعم المولى جعل خبر الثقة حجة، يعني نزله منزلة العلم، خلاص أتعامل معاه إنه دليل قطعي، يعني يوصلني إلى الحكم الواقعي، يوصلني إلى الحكم الواقعي، يعني الحكم المقطوع به. فإذا كان الحكم مقطوع به أنا أعمل على أساس الأمارة، لأنه الآن وصلت إلى حكم واقعي وإن كان ادعائي. فيقول: أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن إشكال التضاد والتماثل نشأ من افتراض تماثل، حطيت تتمة العبارة التضاد والتماثل، لأن نفس الجواب الذي يأتي للتضاد يأتي للتماثل، نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع، تمثلت حجيته في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقا لما أخبر به الثقة، فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضدين، وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية، أو اجتماع المثلين إذا كان عندي وجوب ظاهري ووجوب واقعي. ولكن الافتراض المذكور خطأ، هذا تابع كلام المحقق النائيني، مو رد السيد الشهيد، هذا تابع لكلام المحقق النائيني، يقول: ولكن الاقتراض المذكور خطأ، لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تاما عن مؤداه، مؤداه يعني مضمون الخبر، بالاعتبار هذا بالاعتبار جار ومجرور متعلق بجعله، يعني جعله بالاعتبار، بالاعتبار جار ومجرور متعلق بجعله علما وكاشفا تاما بالاعتبار. فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي، ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين، وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكى عنها أو يحكي عنها، وهذا يعني وهذا المقصود، لأن المقصود وهذا يعني وهذا المقصود يحصل بجعله علما وبيانا تاما، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة كالقطع أو علما بحكم الشارع يعني ادعائيا تعبدا كالأمارة، وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية، ننزل الظن منزلة العلم. فإذا نزل منزلة العلم ما نصل إليه هو الحكم الواقعي، فإذا حكم واقعي بعد ما عندك تضاد، يعني وصلت إلى الحكم الواقعي، فما عندك شيء ثاني حتى تقول بالتضاد والتماثل. واضح المقدار؟ إن شاء الله راجعوا هذا والجواب، هذا رد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.